السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. نأخذ هذا الاتصال. تفضل يا أخت فاطمة من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك سيدة الشيخ. عندي سؤالين.
تفضل أخت.
الولد الصغير هذا اللي رضيع،
نعم،
إلى شرب من معون، هل يمكن لي الناس الكبار يشربوا منه ولا لا؟
طيب.
والسؤال الثاني في قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذي تجادلك في جوزها وتشتكي إلى الله.
أي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
أبشري يا أختي فاطمة. تفضلي يا هند.
سلام الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا كلمتك ثانية مرة يا شيخ.
تفضل.
قلت لك إني منام وبحالة وكذا.
أي.
بس أنا عندي شيء بقول لك يا شيخ، أبيك تنصحني أو توجهني.
تفضل.
أنا أول شيء لساني متبري مني. هذا أول شيء. وثاني شيء يا شيخ، أنا عندي أطفال وأضربهم يعني مرة. شقيين وأضربهم ما أتحملهم. ورحت لدكتور أعطاني علاج نفسي بس إني ما أكلته، ما أبغى أكله. وثاني شيء يا شيخ، يقولون لي أنت تصلين ولا ما تصلين، يعني هذا كله ما ينفع. ما يعني ولا كنا تصلين يقولون لي. أبي كانت تنصحني يا شيخ، أبغى توجهني على شيء.
طيب يا حنت.
والنوم يا شيخ، النوم ما نام، ما أدري وش السبب. يقولون لي هذا بسبة عيالته وهذا بسبة لسانه وكذا.
الله وفقنا وياك إن شاء الله تسمعين النصيحة يا هند.
وطيب يا شيخ، عن المي هذا أنفس وأقرأ سورة البقرة عادي وأرشب البيت أو شيء؟
طيب يا هند. أبشري. فضل أخي أبو محمد فلسطين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله طول عمرك يا شيخ. يعني أنا حجيت، كنت أشتغل في السعودية وحجيت في سنة 1981.
أي نعم.
ورحت أنا وعيالي وأطفالي، فلما كنا في عرفات في اليوم الثالث بدي أروح، كنت بدي أرجع وظيفتي، قرايبي هنا أعطوني الحصوات في محرمة.
أي نعم.
يعني وكلوني أرجع عنهم في اليوم الثالث.
في اليوم الثالث ها؟
نعم.
هذا الحريم، الحريم يا أبو محمد ولا؟
لا والله في رجال وحريم يا شيخ، جايين من الأردن هم وقرايبي.
إيه لكن يصعب عليهم الرمي؟ ولا سافروا؟
لا والله ما سافروا، ظلوا في عرفة وأنا بدي أروح على وظيفة.
إيه وقالوا لك ارمي. أيوة.
نعم.
تفضل كمل سؤالك.
أخذت الحصوات ورحت في المحرمة، قعدت أرمي فيهن حصوة. بعدين يا سيدي الشيخ رميت المرة واحدة كل.
يعني جمعتهم كلهم رميتهم مرة واحدة؟
رميت أول بديت واحدة بعدين عودت.
جمعتهم جميع ورميتهم؟
نعم جمعت رميتهم رمية واحدة كلها.
كم شخص أبو محمد هم كم شخص؟
والله يمكن في ستة يا شيخ.
ستة الله يعينك. طيب اللي رميت عنهم يعني سبع حصيات متتاليات، تعرف كم عدد يعني كم عدد الحالة اللي سويتها هكذا؟
والله يا شيخ ما أدري، من 81 وأنا أيه؟ صار عمري 65 سنة هسه.
وما أخبرتهم بذلك؟
لا أخبرتهم.
أي وهم طبعا ما كانوا متعجلين، ما كانوا متعجلين هم.
لا كانوا قاعدين في عرفة.
وأنت نفس الشيء، ما كنت متعجل. أنت ما كنت متعجل.
لا أنا بدي أرمي الحصى وأروح على وظيفة.
أيوة طيب أبو محمد تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
مرحبا أخوي. مرحبا أم عبد الرحمن.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله شيخ يخليك. أنجوك من اليمن لعند زوجي هنا في السعودية.
إيش أنت في اليمن؟
جوك من اليمن إلى السعودية.
أعيدي
جوك من اليمن إلى السعودية.
من اليمن إلى السعودية؟
أيوة رفق يجيب عمره مع رفق الميقات، هل هو يجوز او ما يجوز؟
يعني ما احرمت من الميقات؟
ماشي، من هنا من جدة.
من جدة؟ يعني انت ساكنة في جدة؟
ايوه.
انت مستقرة في جدة يا اختي؟ ها
ايوه. جوك زيارة،
جاي زيارة في جدة، وقعدت في جدة كل الفترة هذه؟
ايوه انا قعدت في جدة.
اي، والان تبغى ترجعي اليمن ولا باقية؟
لا باقية، بس انني اروح ادي عمرة بس ما اروح في الميقات.
وانت اصلا يعني جاية من اليمن عشان العمرة ولا الاستقرار؟
لا الاستقرار.
طيب يا ام عبد الرحمن، تسمعين الجواب
يا اخي، وبعدين اشي اسألك.
اي تفضلي.
لما اروح اجيب العمرة، انا واحد من اقربي انا كذا، وزوجته وعمتي وعيالي، ما انش انا وزوجي، هل يصلح؟
تعتمرين عن شخص آخر؟
لا أعتمر أني واحد، يعني زي ما تقول واحد من اليمن.
أي
أنا مع زوجته.
أي رافقك يعني؟ أيوة. وما عندك أحد من محارمك يا أم عبد الرحمن؟
أنا وعيالي وعمتي.
كم أعمار عيالك؟ كم أعمارهم؟
البنت الكبيرة 13.
لا، الولد الذكر
10.
10 سنوات، مش بالغ يعني. انت عملت العمره ولا بعد؟
سوق عمر كثير، يمكن 5.
عملتي. طيب يا ام عبد الرحمن، تسمعين الجواب.
يا شيخ، زي ما تقول واحد يشتغل بالبضاعه،
اي
يحملوا عنده كراتين وزايد كرتون، ما انتبهوا له، والراجل هذا اخذ الكرتون وباعه.
اي
يعني كيف الحين لو هو كيف يعني يرجع الفلوس، كيف يسوون؟
طيب يا أم عبد الرحمن،
الله يخليك ويحفظك.
مرحبا أختي، مرحبا. علي،
السلام عليكم.
تفضلي علي من عمان. عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
أسعد شيخ، عندي 5 أسئلة.
تفضل على السريع.
السؤال الأول.
أيوة.
ما هي الحالات التي تجوز للمصلي بأن يغير نية الصلاة من نافلة إلى فرض والعكس، وما الحكم؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم جلسة التورك؟ السؤال الثالث، كيف نرد على من يستدل يعني بقوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
طيب.
السؤال الرابع، إذا نسي الإمام تشهد الأول فقام وسمع واستبح عليه المأموم ونزل ليقول التشهد، ما الحكم؟
طيب يا علي، باقي لك سؤال.
السؤال الخامس، الذي يقطع الصلاة 3، المرأة والحمار والكلب الأسود، أريد توضيحا لهذه الحالات 3 والحكمة منها.
أبشري علي، تسمع الجواب إن شاء الله.
أشكر.
مرحبا. طيب عابدين، حاول مرة ثانية من ساحل العاج. تفضل يا أخوي محمد من ساحل العاج.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا، تفضل.
الأول يا شيخ، من توضأ ثم جلس ينتظر الصلاة ورجع، هل ينقض وضوء؟ ينقض وضوء.
رجع كيف يعني؟ تقيأ؟
لا رجع يعني نام، ليس نوم يعني.
إيه نعاس.
تشعر بما حولك يا شيخ. نعم نعاس.
طيب يا محمد،
السؤال الثاني يا شيخ، تفسير هذه الآية قوله تعالى، فمن الناس من يشتري لهو الحديد ليضل عن سبيل الله.
نعم،
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا محمد.
يا شيخ سؤال ثاني.
أيوة.
بعض الشباب يا شيخ يلعبون كارت يعني.
كيف؟
حتى الناس يلعبوا كرت يعني المجاز، يقول لا أدري.
يلعبون الكرت، هذا الكرت؟
نعم نعم.
طيب،
حتى تلهيهم عن ذكر الله وتلهيهم عن الصلاة يعني، هل هذا يجوز؟
طيب يا محمد نكتفي. طيب نكتفي بهذا القدر، المجموعة هذه الأخ. طيب الأخت فاطمة بارك الله فيها تقول، بالنسبة للرضيع، الطفل الرضيع إذا شرب من الماعون تقول هل يجوز لكبار السن أن يشربوا منه؟ أخت الفاضلة، أولا لابد أن نعلم بأن السؤر يسمى السؤر الطفل وسؤر الإنسان طاهر، فسؤر الطفل طاهر، يعني لو أن طفل شرب من إناء مثلا سواء كان رضيع أو غير رضيع شرب منه يجوز للكبير أن يشرب منه، وهذه قاعدة عندنا بالفقه أن سؤر ابن آدم طاهر سواء كان صغيرا أم كبيرا ذكرا أم أنثى، في أصح أقوال أهل العلم أن سؤر بني آدم طاهر فيجوز ولله الحمد. فاطمة تسأل عن تفسير قول الله جل وعلا لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما أن الله سميع بصير. أخت الفاضلة، هذه آية هي الآية الأولى من سورة المجادلة، وسببها أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما وأرضاهما، هكذا أظن خولة بنت أظن ثعلبة لكن هي خولة. المقصود كان الظهار في الجاهلية طلاقا، كان الظهار في الجاهلية طلاقا. ما معنى الظهار؟ الظهار أن يقوم الرجل فيحرم امرأته عليه كما تحرم أمه أو ابنته أو أخته، فيقول لها أنت علي مثل ظهر أمي، أنت علي مثل بنتي، أنت حرام علي مثل أختي مثلا، هذه يسمى الظهار. في الجاهلية كان الظهار طلاقا، يعني إذا قال الرجل هذا للمرأة طلقت، لما جاء الإسلام لا أصبح يمينا، وهذا من تيسير الله جل وعلا. فقام أوس بن الصامت هذا فظاهر من امرأته فشدت ثيابها وأتت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روت أم عبد الله عائشة رضي الله عنها هذا الحديث تقول وإني لعلى الباب ما أسمع ما تقول، وإني على الباب ما أسمع ما تقول للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الله سمعها، سبحان من وسع سمعه الأسماء. فالمقصود أخت الفاضلة بأن بدأت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجي ظلمني، زوجي قال لي كذا، زوجي كذا، فأنزل الله جل وعلا قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، وهذا في إثبات صفة السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولذلك أيضا في إثبات صفة البصر ختم الله جل وعلا هذه الآية بصفتين من صفاته، باسمين من أسمائه يدلان على صفتين من صفاته، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير، ولذلك ربنا جل وعلا يرى كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى ولا تختلف عليه الأصوات. فنزلت يعني كفارة الظهار وهي كفارة مغلظة، الذين يظاهرون من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو. ثم جاءت الآيات، أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، هذه كفارة الظهار. هند بارك الله فيها من السعودية تقول بأنها سألتني في السابق تقول بأنها ما تنام ويأتيها صداع، ويعني تقول أنا نصحتها طبعا تذكرت موضوع هند، تقول هي أنا أعترف الآن، هي الآن تقدم اعتراف تقول أنا لساني متبرج مني، طبعا لساني متبرج مني معروف عندنا بأن لسانها للأسف الشديد يعني يخوض في ما حرم الله عز وجل في الغيبة والنميمة، هذا اللي أفهم أنا باللعن والسب والشتم. تقول أيضا عندي أطفال أضربهم دائما وأقسو عليهم، تقول أيضا الطبيب النفسي عطاني علاج ورفضت أني أخذه، يقولوا لي الناس أو صلاتك هذه تصلين ولا ما تصلين غير مقبولة، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أولا يا هند بارك الله فيك ورضي الله عنك، والظاهر والله تعالى أعلم أنك امرأة صالح وأنك امرأة صاحبة قلب طيب، والدليل على ذلك أنك تتواصلين مع برامج الفتوى وبرامج الخير، وهذا ولله الحمد نعمة من نعم الله. كثير من الناس يا أخت الفاضلة أمات الله قلوبهم، ولذلك يستوي عندهم الخير والشر والصلاح والفساد والقسوة واللين، ويستوي عندهم كل شيء، حتى لدرجة أن الإحساس مات عندهم والعياذ بالله، قلوبهم ميتة. فأنت يا أخت الفاضلة واضح وظاهر أنك صاحبة قلب طيب وصاحبة تدين وصاحبة مخافة من الله عز وجل، وهذه كلها معطيات ولله الحمد تقود إلى أن العلاج يسير وأن العلاج سهل وأن النتيجة طيبة، بقي عندك فقط أنك أنت تعزمين وتحاول تنتفضين على نفسك هذه وتأخذين بالوصايا والتوجيهات اللي تتلقينها سواء من عندي أو من عند غيري. قضية أولا يعني الذين قالوا لك بأن صلاتك تصلي هذول غلطانين يا أخت الفاضل، هؤلاء قطاع طرق، هؤلاء أناس ما يخافون الله، يمكن شافوك في مشهد وفي كذا، لكن هذا غلط. بالعكس المفروض يقولوا لك زيدي من الصلاة، زيدي من قيام الليل، زيدي من التعلق بالله، صلاتك نافعة بإذن الله، واظبي عليها، استمري عليها، اطمئني فيها، قوم الليل، صلي الضحى، صلي السنن القبلية والبعدية، لا يفوتك الوتر، بهالطريقة هذه بإذن الله تكون صلاتك مما يعني كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة أيضا كلها خير، قال جل وعلا ولذكر الله أكبر، والصلاة أيضا ذكر، قال جل وعلا طبعا أقم الصلاة لذكري لأنها ذكر. فالمقصود يا أختي الفاضلة واظبي على الصلاة، زيدي منها، اطمئني بها. الأمر الثاني قضية والله إن تقول لساني متبرج مني، إذا أنت تعترفين، فالمسألة عندك أنت الآن، لا تقولين والله أنا ما أقدر على لساني، ما في أحد يقول ما أقدر على لساني أبدا أبدا، إلا إنسان ضعيف، إنسان مهزوم، إنسان سلم نفسه للشيطان، هذا هو ممكن. لكن شخص يخاف الله عز وجل لا. يقول بعض السلف أدبت لساني 20 سنة حتى استقام، لو أن الإنسان يوميا يأدبه الإنسان ويمنع من بعض الكلام تأدب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بلسان نفسه ويوصي الناس، يقول كف عليك هذا، فيقول معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وهل يكب الناس في النار على وجوه إلا حصائد ألسنتهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان، الفرج واللسان، وكان يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فيا أختي الفاضل اتق الله وخاف الله عز وجل، الصلاة هذه صحيح واجب ولك أجر، لكن هل أجر هذا يمكن يروح بالغيبة، بالنميمة، باللعن، بالشتم، بالسب، يروح؟ ولذلك أختي الفاضلة يمكن أنت تعودت على هذا الشيء، لكن عودي نفسك الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. كان الصحابة لما كانوا قريبي عهد بإسلام أحيانا يعني تنفلت من عذبة لسانهم مثلا حلف بغير الله، يقول واللات والعزة، فيشكون يعني يضيق صدورهم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا بعدها لا إله إلا الله لأنها كفارة. فأنت يا أخت الفاضل الآن إذا صدر منك شيء قولي بعد لا إله إلا الله، قولي أستغفر الله، وبعدين بدل ما تدعين على عيالك قولي اللهم اهدهم، ما تقول الله يلعنهم، لا، قولي الله يهديكم، حتى هذه ينشرح لها صدر الولد ويطمئن لما يسمع الكلمة هذه من أمه، قبل تقول الله يلعنك والله كذا وبعدين الآن بدأ يسمع كلام جديد، صدقين يتأثر حتى هو يستقيم ويترك العبث والمشاغبة ويترك الشيء اللي أنت تشتكين منه بإذن الله. الله يهديك، الله يجعلك من حافظة القرآن، الله يجعلك من العلماء. هو يستغرب، هو طفل صغير مسكين بيستغرب هالدعوات الطيبة وتبقى مزروعة في نفسه بإذن الله جل وعلا. وقضية والله الغيبة، الغيبة تنور للحسنات، اللي يبي يحرق حسناته يروح للغيبة والنميمة والكذب، نسأل الله العافية. ما ينبغي لك يا أخت الفاضل، أدي بنفسك والله لو يوميا بديتي خطوة خطوة ستجين يوم الأيام أن لسانك استقام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من صباح إلا والجوارح تكفر اللسان، تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فاللسان مغراف للقلب، اللسان يظهر ما في الصدر. فيا أخت الفاضل بارك الله فيك، أدبي نفسك، عودي حالك على الكلام الطيب، ما تضربين عيالك، الضرب ما ينفع، أحيانا اضربين للصلاة ما يخالف، لكن ما تقسين عليهم، لا تكسرين عظم ولا تبضعين لحم ولا تشقين جلد ولا تحدثين كدمة. يعني الضرب في ثوب مثلا، خذي لك ثوب مثلا أو منشفة واضربي مثلا إذا ما صلى وإذا كذا. أما كلما الطفل أصلا مشاغبته هذا الدلالة على أنه يعني أنه صحيح، لأنه عنده طاقة يريد يفرغها. حتى أن أهل الاختصاص يقول إذا شفت الطفل خامل ما يتحرك أعرف أنه مريض، حركة الطفل هذه وذهابه وإيابه وشاغبته، هذا دليل على أنه يعني في هذه ظاهرة صحية بالنسبة له، بالنسبة له، لأن هذا خلق الله عز وجل، وهذه تركيبة الله عز وجل لمثل هذا، وبعدين إن شاء الله مع الوقت يعقل. قضية والله تأخذين أدوية وما أدوية، يمكن أنت اتخذت القرار الصائب لما تقول والله ما أخذت الأدوية النفسية، يمكن قرار صائب، ممكن أشجعك على هذا، لكن شوفي إذا كان والله هذا يأثر على صحتك، عندك تحتاجين إلى النوم والطبيب قال لك لابد تأخذين هذا الدواء، خذي ما يمنع. تقول لا والله أنا مستغني عنه، متوكل على الله عز وجل، فوض أمري إلى الله، الله يقويك ويعينك ويسددك يا أخت الفاضل. يبقى عندي موضوع قراءة البقرة، تقول أقرأ في ماء، أقرأ سورة البقرة في ماء ورشب، ما ينبغي، لا ما ما ما, ما ثبت، إنما تقرأ البقرة هكذا، اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، فاقرأي يا أخت الفاضلة قراءة عادية في البيت يوميا أو جزئية، مرة نصفها بالنهار ونصفها بالليل على حسب الحالة التي أنت عليها. أسأل الله تعالى أن يفرغ عليك الصبر، أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرك، وأسأل الله جل وعلا أن يهديك للتي هي أقوى. أبو محمد بارك الله فيه من فلسطين يقول حجيت عام 81، يقول كنت في السعودية أشتغل ورحنا نحج، يقول اليوم 13 اللي هو آخر أيام التشريق، يقول رحت أرمي الجمرات، يقول وكلوني حول 6 أشخاص تقريبا أرمي عنهم، يقول لما رحت يقول أنا مستعجل يعني أريد أذهب إلى الدوام وراي دوام، يقول رميت الجمرة الأولى ب7 حصيات أو كذا، الثاني يقول بعدها مليت ورميت الجميع دفعة واحد. يا أبا محمد بارك الله فيك وتقبل الله منك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحجة مكتوبة لك عنده سبحانه وتعالى. المقصود يا أخي الفاضل، العلماء يقولون من رمى حجر الجمار مرة واحدة فكأنما رمى حصاة واحدة، رمى حصاة واحدة، يعني الآن لو عندك مثلا 7 حصيات أخذتهن ورميتهن، رميت حصاة واحدة فقط. أنت الآن يا أخي الفاضل، طبعا هذا الكلام قديم، وأكيد أنت الآن تقول في عمر في الستينات ومتأثر من هذا الموقف، ودائما أكيد تأتيك صورة هذا المشهد، فلا شك بأنك أخطأت خطأ كبيرا. أنت الآن أنت تحملت الأمانة، قالوا لك يا أبو محمد خذ وارمي عنا، قلت نعم حاضر، ما يعني رفع عليك العصا ولا أجبروك ولا شيء، يعني أنا أضرب مثال عفوا، فهم قالوا لك ترمي عني أبو محمد، قلت أرمي، لو قلت لهم ما أرمي لك الحق الكامل، لك الحق، خاصة وأنك لما سألتك قلت لك أقوياء كبار كذا، قلت لا يعني يقدرون يرمون. إذن أنت الآن أصبحت أمينا، وعندنا قاعدة في الشريعة فيما يتعلق بالأمانات، سواء ما يتعلق طبعا في باب المعاملات أو الأمانات في هذا الباب، ما يتحمله الإنسان مما يجوز فيه النيابة، إذا تعديت أو فرطت تتحمل هذا الشيء. فأنت يا أخي الفاضل الآن تتحمل هذه المسألة في قضية الفدية. طبعا هذه المسألة صحيح خلافية، وبعض الفقهاء يرى بأن يعني اليوم الثالث لو فيه كلام وقضية كذا، أنت الآن تتحمل، إما أنك تعتذر منهم تقولهم والله كل واحد يفدي عن نفسه لأنهم تركوا واجب من واجبات الحج وهو رمي الجمار في اليوم الثالث، وقلت لك هذه مسألة خلافية بعض الفقهاء يسهل فيها، لكن تقول والله احتياطا لذمتي وكذا، إذا كان عندك قدرة تخرج فدي عنهم، تقول ما عندك قدرة حاول أنك تعتذر منهم، وكل واحد يقوم بهذا حتى يكتمل حجهم. أم عبد الرحمن من اليمن تقول أنا عفوا من السعودية الآن، تقول أنا جاية من اليمن وسكنت في جدة، تقول وأذهب من جدة آتي بعمرة، ما أذهب إلى الميقات. أم عبد الرحمن الله يرضى عليك، إذا كنت أنت استقريتي في جدة، يعني الآن أصبحت جدة مكان لك، سكن لك الآن، وتذهبين إلى العمرة، ما في حاجة أنك تذهبين إلى الميقات، ما في حاجة، ما دام أنك أصلا أنت ما قدمت إلى جدة إلا للاستقرار، أصبحت هذه وطن لك. ولذلك إذا أردت الحج عفوا إذا أردت العمرة فإنك تحرمين من بيتك في جدة، لأن جدة دون الميقات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هن عن المواقيت هذه، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دونهن فمن محله أو فيهل من محله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجدة في قول جماهير أهل العلم أن دون الميقات، ولذلك تحرمين من جدة وتذهبين إلى مكة بارك الله فيك، وإن شاء الله العمرة مقبولة. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم عبد الرحمن تقول أحيانا أروح للعمرة برفقة واحد من أقاربنا ليس محرما لها مع زوجها, تقول عفوا مع زوجته, مع زوجته تقول عندي بناتي وأولادي فقط, الولد عمره 10 سنوات يعني غير بالغ. يا أخت الفاضلة بارك الله فيك, النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم, فقال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام غزوة جاء رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة, قال حج مع امرأتك. فدل هذا على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة سواء في سفر العادة أو في سفر العبادة. وهذا الرجل الذكر يا أخت الفاضلة ما دام أنه ليس محرما لك فلا تسافرين معه, لأن ما بين جدة ومكة مسافة سفر, ما بين جدة ومكة مسافة سفر بارك الله فيك. وبعض الفقهاء يذهب إلى أن يجوز الذهاب مع رفقة آمنة في قضايا الحج أو في قضايا العمرة. أخت الفاضلة يعني شوفوا لك محرم يذهب معك بارك الله فيك إذا أردت العمرة. أم عبد الرحمن تقول في شخص يشتغل وفي البضائع وكذا, تقول باع كراتين ووجد كرتون زائد, يقول تقول تصرف في هذا الكرتون ما العمل الآن؟ أخت الفاضلة لا يجوز له أن يتصرف في هذا الكرتون ويحرم عليه ذلك, فما دام أن هذا الكرتون أصبح زائدا واستلم قيمته أو هو يعني اشتراه ودفع اشترى وأصبح عنده شيئا زائدا يجب عليه أن يرده سواء كان هو البائع أو المشتري. فإذا كانت الزيادة عند المشتري يجب أن يرد الكرتون إلى البائع, وإذا كانت الزيادة عند نقص الكراتين عند البائع بحيث أنه أصبح كرتون بقي عنده فهذا من حق المشتري وفي الصورة الأولى من حق البائع ولا يجوز يتصرف الآن, يرجع لصاحبه مباشرة ما دام يعرفه يرجع لصاحبه مباشرة. أما إذا كان ما يعرفه يقول اشتريت ذهب هذا الرجل فيتصدق نيابة عنه, وإذا عاد هذا الرجل وسأل عنه وقال وين فلان في كرتون ناقص لي أنا عندك يجب عليه أن يعطيه إياه أو يعطيه القيمة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول ما هي الحالات التي يجوز للمصلي أن يغير فيها النافلة إلى الفرض وما الحكم في ذلك؟ أخي الفاضل أولا بالنسبة للنوافل لا يجوز للإنسان أن يقلب النافلة إلى فريضة ولا تصح الصلاة, يعني الآن رجل جالس يصلي ركعتين فتذكر أنه ما صلى الفجر فقلب النية صلاة باطلة, واضح؟ فالنفل ما يقلب إلى الفرض, كذلك النفل ما يقلب إلى نفل, النفل المقيد ما يقلب إلى نفل مقيد آخر. يعني مثلا الآن عندنا سنة الراتبة, سنة الفجر الراتبة, وعندنا سنة الضحى, قال الفقهاء لا يجوز أن يقلب رجل الآن يصلي الضحى فقام وقلب النية إلى سنة الفجر, هذا النفل المقيد. أما الفريضة فيجوز للإنسان, المعين, النفل المعين, يعني الآن عندنا سنة الفجر سنة معينة وسنة الضحى سنة معينة, فما يجوز أن يقلب الإنسان نية النفل المعين إلى نية نفل معين, لكن يجوز أن يقلب النفل المعين إلى نفل مطلق. يعني مثلا الآن يصلي سنة الفجر وهو يصلي تذكر بأنه فعلا صلاها في البيت فيجوز له أن يقلبها إلى نفل مطلق بارك الله فيك. بالنسبة للفرض يجوز له أن يقلب نية الفرض إلى النفل, لماذا؟ لأن المصغر يدخل في المكبر. فمثلا الآن رجل دخل المسجد وأقيمت الصلاة وانتهى الناس من صلاة الظهر مثلا فراح يصلي لوحده صلاة الظهر كبر ونوى صلاة الظهر, فسمع أن هناك جماعة دخلوا يصلون صلاة الظهر جماعة فقال بدل ما أصلي لوحدي صلاة الظهر وأخذ درجة واحدة خليني أروح وأشاركهم الأجر في صلاة الجماعة, فقلب النية الآن من صلاة الظهر إلى صلاة النفل وصلىها ركعتين, يجوز له بعد ذلك أن يذهب ويصلي معهم الظهر. هذه الحالات التي ذكرها العلماء يا علي بارك الله فيك. علي يسأل عن حكم جلسة التورك. جلسة التورك سنة يا أخي الفاضل, ومعنى جلسة التورك هي أن يتورك المصلي في التشهد الأخير، في كل صلاة لها تشهدان، في التشهد الأخير بحيث يجلس على إليته اليسرى ويدخل رجله تحت ساقه اليمنى، تحت ساقه اليمنى، واضح؟ فهذا التورك سنة في كل صلاة لها تشهدان، ويكون في التشهد الثاني لا في التشهد الأول. بارك الله فيك. علي يقول: كيف أرد على من يستدل بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الملة والدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من صفات أهل الإيمان، ولذلك قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر بالمعروف يكون مثلا بتعليم العلم، بخطبة الجمعة، بإمامة الناس، بالنصائح، بالوصايا، بأي شيء نافع يدل الإنسان الناس عليه. والنهي عن المنكر يكون بمعرفة بأن هذا منكر، يعني يعلم الإنسان بأن هذا منكر، وأن يعرف كيفية الإنكار، لأن ليس كل إنكار للمنكر مشروع. فبعض الناس الآن قد ينكر المنكر ويترتب على المنكر منكر أعظم، واضح؟ ولذلك الإنكار المنكر يجب أن يكون بعلم، يكون بعدل، يكون بحكمة، بحكمة. ولذلك الفقهاء يقولون: الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه، ولا بأشد منه. فإذا كان يترتب يا علي على إنكار المنكر يترتب منكر أعظم، ما يجوز إنكاره، يحرم، يحرم إنكاره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الأعرابي، دخل أعرابي، أعرابي طبعا يعيش في الصحراء وكذا، ما عنده يعني طبيعة أهل المدينة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فذهب وبال في زاوية من زوايا المسجد، فقام الناس عليه، أنكروا عليه. هذا الإنكار صحيح، هذا الإنكار صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قدر بأن هذا الإنكار سيترتب عليه منكر أعظم، فقال: دعوه، لا تزرموه، حتى انتهى من بولته. ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، قال: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فيعني ارتاح الرجل وخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى بأن الإنكار على هذا الأعرابي مثل هذه الصورة والحالة قد يترتب منكر أعظم. ولذلك شراح الحديث ماذا قالوا؟ قالوا: الآن إذا قام سيحتبس باقي البول في جسمه، وأيضا ربما توسعت دائرة النجاسة، فهي في مكان واحد ستتوزع أكثر ربما على ثيابه وبدنه، أيضا ستنكشف عورته، أيضا ربما والعياذ بالله يرتد عن الإسلام لما يشوف هذه المخاشنة معه. وهذا كله من الفقه. ولذلك أخي الفاضل، ليس كل منكر للمنكر مصيب. أحيانا بعض الناس للأسف الشديد الآن يقولك: لا، أنا لازم أنكر على أي حال كان. لا، لابد من العلم والعدل، لابد من الحكمة، لابد من معرفة هذه الأمور. هذه الآية الكريمة أخي الفاضل هذه ليست في هذا الباب: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني بعض الناس يستدل بها، يقول لك هذه الآية تقول لك ما عليك بالناس، كل شاتم علق بكراعها، مالي ومال الناس. لا، غلط. هذه الآية فسرها أبو بكر الصديق وغيره من الصحابة وأهل العلم على أن في الفتن في آخر الزمان إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزلوا مثل هذه الآية على هذه الحالة: شح مطاع، هوى متبع، دنيا مؤثرة، إعجاب كل ذي رأي برأيه وبنفسه، وهناك يعني مثل هذه الأمور. في هذه الحالة ممكن الإنسان يقول: ما عليك بخاصة نفسك. طيب، عندي مجموعة اتصالات، تفضل يا أخت سهير من فرنسا.
أيوة، مساء الخير يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
شكرا. الله يحب. أنا أولا أشكرك على تعلمت على يديك، يعني كل ما يلزم ديني والحمد لله يعني
الله
انت عندك
أكثر
كبير
الحمد لله.
يا أستاذ أنا حاب أسألك الله يخليك في النوافل صلوات النوافل.
نعم
أنا أحب أحفظ القرآن الكريم.
نعم.
يعني في الصلوات الفرض ما أمسك كتاب القرآن، ولكن في النوافل أمسك وأقرأه ثم أضعه لما أركع ولما أسجد. هل هذا ممكن؟ يعني هل هذا جائز ولا
طيب.
مش جائز؟
أبشر يا
أنا
سؤال.
أحب أقرأ سور طويلة، مثلا سورة ياسين، سورة النساء، سورة البقرة.
أبشر يا سهير.
هذا أول سؤال. طيب. ثاني سؤال الله يخليك أحب توضيح على ليالي البيض، شو هم بالضبط ليالي البيض؟ يعني اسمح لي على جهلي، أنا جاهلة في وحب أتعلم ديني و...
الله يحفظك.
يعني والإسلام إسلام دين عظيم وحب أتعلم كل شيء فيه، وأنت على يديك تعلم.
الله يحفظك. أهلا وسهلا أختي، إن شاء الله تسمعين الجواب.
الله يخليك والله يطول في عمرك.
مرحبا مرحبا.
مع السلامة أستاذ.
تفضل مسهيل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
طاب حالك مرحبا.
أقول يا أبوي أنا الحمد لله أصلي الحمد لله.
اخفض التلفزيون يا مسهيل، اخفضيه على الاخر وكلميني من الهاتف.
ايه ان شاء الله ان شاء الله. وانا اصلي الحمد لله.
ايه
وما ودات هذا الحمد لله هذا اصلي، بس يقولون كله والله اصلي زياده بس الحسري مثل القران تنجنت حسري ادريت القران.
كيف يا مسهيل؟ أعيد شلون أنت تصلين؟ وش تصلين النوافل؟
نوافل أصلي وقل والله وقل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس.
تقرينا في الصلاة هذه؟ تقرينا في الصلاة ها؟
إيه إيه الحمد لله.
إيه طيب.
ويقولون قل والله يقري زيادة عشان تحصلي مثل القرآن.
إيه طيب صحيح.
مثل قرأت القرآن.
طيب.
إن شاء الله يخلي شيخ كم مرة يقرأ القرآن هذا قلوب الله؟
إن شاء الله.
كم مرة يقرأ عشان؟
إن شاء الله مسهيل. أبشري أبشري إن شاء الله. تسمعين الله الجواب إن شاء الله. مرحب مرحب. أخوي إيهاب تفضل من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ.
مرحبتين أهلا.
هل يجوز يا شيخ دراسة في الجامعات المختلطة في حال وجود عدم وجود جامعات غير مختلطة؟
عجبناك يا إيهاب الله يهديك عجبناك.
لا 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 يوجد يا شيخ إلا جامعات غير مختلطة بس.
أنت سمعت مختلطة. الجواب الماضي؟
سمعت لك أنت قلت ألا تتعمد الجامعات المختلطة.
يعني الآن أنت ما عندكم إلا مختلطة؟
إلا مختلطة.
طيب يا إيهاب.
سؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز دراسة قوانين وضعية؟
دراسة طيب. أبشر يا إيهاب.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ من علي عفوا من عمان يسأل يقول يقول في إمام مسجد نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، فلما سبح به المأموم رجع فأكمل، يقول ما الحكم؟ ما يجوز يا أخ الفاضل، لا يجوز لا للإمام ولا للمنفرد إذا نسي التشهد الأول وتلبس بالركن، يعني قام إلى الركعة الثالثة واستتم قائما وشرع في الفعل، لا يجوز له أن يرجع إذا تذكر، لأن الركن أقوى من الواجب، الركن أعظم من الواجب، فما يرجع من الركن إلى الواجب، وإنما يستمر في صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة فنسي التشهد الأول، فلما قام الركعة الثالثة سبح به أصحابه، قالوا سبحان الله سبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا يعني قوموا، فلم يرجع إليه مع الآن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التسبيح ما رجع إليه، فهذا دليل على أنه ما يرجع الإنسان من الركن إلى الواجب. أخطأ في هذا خطأ كبيرا، وللأسف الشديد يعني كثير من الناس لا يفقه هذه المعاني. ولذلك يا أخي الفاضل علي حاول أن تنصحه وتبلغه بهذه الرسالة وتخبره أيضا بأن يتعلم أحكام الصلاة. لا يجوز لإمام راتب في مسجد ورسمي أنه ما يعرف أحكام الصلاة. طبيعي جدا أن الإمام يتعرض مثل ما يتعرض له البشر. إذا كان صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم نسي، ونسيانه لأجل التشريع لأجل التشريع، وهذا نعمة من نعم الله علينا، فكيف بنا نحن فالواجب على الإمام يتبصر ويتفقه. والآن الحمد لله حتى مصنفات العلماء اجتهدوا في تصنيف كتب في صفات الصلاة وفي أخطاء المصلين وفي كيفية التعامل مع النسيان ومع الخطأ. الإمام يتعرض مثل ما يتعرض له باقي البشر. الآن بعض الأئمة يدخل الصلاة ويتذكر أنه على غير طهارة، إيش يعمل؟ تذكر بأنه والله كان يظن نفسه على طهارة، وتبين أنه غير متطهر، ماذا يفعل؟ الآن إمام أحدث أثناء الصلاة، بشر أثناء الصلاة أحدث، ماذا يفعل؟ يعني ما هو العمل الشرعي الذي يعمله؟ الآن أخطأ مثلا، زاد ركعة أو نسي ركعة أو مثل حالتك الآن ذكرت أنت، نسي التشهد، أو ماذا يفعل؟ إذن يجب على كل إمام أن يتقي الله. والمسألة سهلة يعني يسيرة، ليست بتلك الصعوبة، هي قواعد وضوابط معينة في الصلاة. ولذلك أنا أهيب بإخواني أئمة المساجد أن يتقوا الله، لأن والله تكررت عندنا أسئلة كثيرة سواء في البرنامج أو غيره، يدل على جهل كبير عند بعض أئمة المساجد، جهل كبير. يعني إمام مسجد يسجد للسهو بعد التشهد الأول، هل هذا معقول؟ إمام زاد في الصلاة فلما نبهوه راح يعيد الصلاة، كيف تعيد الصلاة؟ كيف تعيد الصلاة وأنت صليت صلاة شرعية؟ في أخطاء تعالج، يعني ما تهدم الصلاة كلها. ومن أحرم بالصلاة فقد دخل، لا يجوز أن يخرج منها إلا بنص بدليل شرعي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. علي بارك الله فيه يسأل، يقول يعني يعرف هو بأن الذي يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود، يقول ما الحكمة في ذلك؟ أخي الفاضل، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا الحديث حديث صحيح، لكن العلماء اختلفوا هل هو منسوخ أم محكم. بعض العلماء يرى بأنه محكم، ولذلك بقي الأمر على ما هو عليه. فأي امرأة مرت بين المصلي وبين سترته اللي هي محل السجود فالصلاة بطلت، كذلك إذا مر حمار أو كلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلب الأسود شيطان. بعض العلماء يقول لا، الحديث كله منسوخ، الحديث منسوخ. واستدلوا طبعا بأن عائشة رضي الله عنها تقول ساويتمونا بالكلاب والحمير، أنكرت ذلك، وذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل تقول أنام معترضة، يعني بينه وبين القبلة، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضيق صغير غرفته، فكانت تكون معترضة تقول فإذا أراد السجود غمزني، يعني بأصبعه حتى أسحب رجليه. فقالت هذا الدليل على أنه المرأة ما تقطع الصلاة. وأما الحمار فقالوا بأن النبي عليه الصلاة بأن ابن عباس كان على أتان وهي أنثى الحمار فدخل الصف، وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وأما الكلب الأسود فقالوا هذا لأنه لكونه الشيطان، العلة ظاهرة فيه. بعض العلماء قالوا بأنه منسوخ في بعضها ومحكم في بعضها، منسوخ في بعضها ومحكم في بعضها. ولذلك المسألة الخلاف فيها طويل بارك الله فيك، وهذه مسألة شرعية الأصل فيها التعبد، وعندنا دلالة الاقتران هذه ضعيفة، بمعنى أنه ما قد يأتي ذكر أشياء في سياق واحد قد لا تأخذ الحكم حكما واحدا، وقد لا تأخذ علة واحدة من حيث الحكم أيضا. يعني مثلا قول عائشة رضي الله عنها ساويتمونا، لا هو ليس تساوي على قول من يرى بأنها محكمة. ولذلك قد يكون للمرأة بسبب الشهوة مثلا، الكلب الأسود كونه شيطان، الحمار كونه ينجس مثلا. وبعدين بالمناسبة هذه إذا مرت بين الرجل وبين السترة، الآن الرجل لما يصلي سترته كم؟ ثلاثة أذرع من أصابع القدمين إلى محل السجود، هذه السترة التي توضع. أي شيء يمر من وراء السترة ما يقطع الصلاة، الكلام الذي دون السترة، يعني ما بين المصلي وما بين سترته بارك الله فيك. خلاص أخوي محمد من ساحل العاج، والأخت سهير وأم سهيل، والأخي إيهاب، أعتذر منكم والله وقت البرنامج انتهى، وحقيقة ضاق علينا الوقت، لكن إن شاء الله غدا لنا فسحة وفي أول اللقاء إن شاء الله بإذن الله أجيب على أسئلتكم. أشكر طاقم البرنامج كما أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.